إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان الناس قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم متصفين بأسوأ الأخلاق وأخسها وأرذلها، لمجانبتهم الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وكانوا متفرقين، مختلفين، متباغضين، متقاطعين، تنشب الحروب بينهم السنين الطوال على أتفه الأسباب. فلما ابتعث الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد تفرق، وقواهم بعد ضعف، وأعزهم به بعد ذلة، واتصفوا بالأخلاق الفاضلة والكريمة، وصار لهم شأن وهيبة في قلوب أعدائهم، لأنهم تمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فصاروا به إخوانا، وصاروا بسببه كراما، لأن المتمسك بالإسلام رحم نفسه به، ويكون رحمة لغيره، ويكون بردا وسلاما على إخوانه. فإن من كمل الإيمان في قلبه يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومما يدل على أن الإسلام يحصل به الخير والأمان ما رواه البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، أي شكوا إليه من أذى المشركين وما يلقونه من قبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون. فقد كان الرجل ممن كان قبلكم تحفر له الحفرة ويجعل فيها ويؤتى بالمنشار، أي الذي تنشر به الخشب، فيوضع في رأسه حتى يجعل نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، وفي رواية وعصبه: لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف أحد إلا الله والذئب على غنمه. قوله في الحديث ليتمن الله هذا الأمر، أي أمر الإسلام وأمر الدين، فينتشر في البلدان وفي الأرض حتى يحصل الأمن، ويسير الراكب من صنعاء، أي من صنعاء اليمن، إلى حضرموت، وهي مسافة بعيدة وطويلة، لا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه، أي يصير آمنا لأنه في بلد أتم الله عز وجل به الدين وانتشر به الإسلام والدين، فصار آمنا على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، لا يخشى أحدا إلا الله والذئب على غنمه، أن يعدو الذئب على غنمه فحسب. وهكذا يجب على كل من اتصف بالإسلام أن يكون مسالما لإخوانه المسلمين، لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل يؤدي حقوق إخوانه المسلمين ويصلهم بخيره وبمعروفه ونفعه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكف أذاه عن إخوانه المسلمين إن لم ينفعهم، وهي صدقة منه على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فإذا كففت شرك عن الناس تصدقت على نفسك وآجرك الله. وينبغي أن تتصف بنفع إخوانك بحسب استطاعتك، لكن إن قصرت فلا تؤذي أحدا بحسب استطاعتك. وقال الله عز وجل مبينا أن الأمن والاهتداء يحصل بالتمسك بالإسلام وبتحقيق عبادة الرحمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حين أنزل الله عز وجل هذه الآية جاء بعض الصحابة فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ أي ما من أحد إلا ويحصل منه شيء من ذلك من الظلم. قال: ليس الذي تعنون، وإنما المراد بالظلم الشرك، كما قال: أو ألا تعلمون ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف شيئا من العبادة إلى مخلوق من المخلوقين، هذا أعظم الظلم. فقال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يشمل أمن الدنيا والآخرة واهتداء الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن تكون من الآمنين المهتدين عليك بتحقيق توحيد رب العالمين وإفراده بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل مبينا فضيلة الأمن وأنه لا يكون إلا بتحقيق عبادة الله وإقامة دين الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فشأن عباد الله الصالحين أن الله عز وجل يؤمنهم ويمكن لهم ويوفقهم لكل خير. فينبغي معاشر المسلمين رجالا ونساء، عربا وعجما، أن نحقق توحيد رب العالمين وعبادته، وأن نتمسك بالإسلام الصحيح تمسكا صحيحا، وأن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملة والظاهر والباطن بحسب الاستطاعة. بذلك ننعم بالخير كله وبالنعم كلها، ومن ذلك الأمن ينتشر في ربوع البلاد والعباد بسبب ذلك. فيجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن نعتني وأن نهتم بشأن الأمن وتأمين الطرق والسبل والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم ومحاربة الفساد والمفسدين، كل بحسب استطاعته، حتى ننعم بنعمة الأمن والأمان، وحتى يعم الخير البلاد والعباد. وينبغي أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. وديننا قد اعتنى بجانب تأمين السبل وبيان حقها وبيان آدابها، فمن ذلكم ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا من حق الطريق. أولا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن الجلوس في الطرقات لأنها ممر الناس ذكريهم وأنثاهم، فقد تعثر المرأة فلا تحب أن يراها أحد، فهي طريق الناس. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد أن نجلس فيها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها، فحافظوا على حق الطريق. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم حق الطريق فقال: غض البصر، غض بصرك عن المرأة إذا مرت أو تعثرت، غض بصرك عما حرم الله عليك، وأيضا ترد السلام إذا سلم عليك، ترد السلام، فإن رد السلام واجب وابتداءه مستحب، وأيضا تنكر المنكر. قال قبل ذلك: وكف الأذى، أن تكف أذاك عن المارة، عن أصحاب السبيل، لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، فكيف بالذين يتقطعون في الطرقات ويجعلون الكمائن على جوانبها ويعتدون على المارة إما بالقتل أو السلب والنهب أو الضرب أو التهديد أو الإخافة بإطلاق الرصاص هنا وهناك؟ هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم ومنكر قبيح عند سائر الأمم. أناس آمنون في أرض الله تخيفهم وتعتدي عليهم وليسوا متأهبين لقتال، فهم آمنون ينتقلون من بلد إلى بلد طلبا لمصالحهم لنفع أنفسهم وغيرهم، هذا أذى عظيم. قال: وكف الأذى، والأمر بالمعروف تأمر بالمعروف، إن رأيت من غفل عنه من المارة تأمره بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع تأمر به بما أمر الله به ورسوله، وتنهى عن المنكر وتنهى عن المنكر. فيجب أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر في الطريق وغير الطريق. ومن المنكر ما يحصل بين الحين والآخر في بعض البلدان وفي أوساط بعض القبائل من الاعتداء على الطرق، واستيقاف هذا واستيقاف هذا، ومن حصل بينه وبين أحد شيء نصب له برميلا في الطريق، وربما حصل منه بغي وإخافة ويذعر هذا ويذعر هذا، وربما يبغي ويعتدي والعياذ بالله. هذا منكر عظيم يجب أن ينكر من قبل الناس كلهم، ويدخل المسؤولون في هذا الباب دخولا أوليا. يجب عليهم تأمين السبل، ويجب على سائر الناس أن يتعاونوا معهم في تأمين السبل والطرق والحفاظ على حقها. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام،
أي تقول الكلام الحسن، تتحرى الكلام الحسن مع المارة ومع أهل الصعودات والطرق. والله يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. احذر من السب واللعن والشتم والتهديد والوعيد، ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمرنا بحسن الكلام مع المارة، هذا من حق الطريق إن كنت على الطريق، وإلا ينبغي أن تبتعد عن الطريق، لا تجلس فيها، لكن إن احتجت إلى ذلك فأعط الطريق حقها. وكون الأدلة دلت على الحفاظ على حق الطريق، هذا يدل على شمول الإسلام وعلى حسنه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أنه أمر بالحقوق كلها، ومن ذلك حق الطريق، لم يغفل حق الطريق، فضلا عما هو أهم من ذلك. هذا يدل على سماحة الإسلام وعلى حسنه وعلى شموله، فلله الحمد على نعمة الإسلام، فينبغي أن نعتني به تعلما وعملا ودعوة وبذلا من أجله، فبه نعز ونرفع في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأداء حقه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن عرفنا حق الطريق أو شيئًا من ذلك، يجدر بنا أن نذكر أنفسنا والسامعين بحد من أخاف السبيل وسعى في الأرض بالفساد العظيم والعريض، ووصل الناس بشره وفساده فصار من المفسدين. قال الله تبارك وتعالى مبينا حد المحاربين والمفسدين والمتقطعين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أي يغربوا عن الأرض أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، أي فضيحة وخزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، أي ممن سبق ذكر أوصافه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي يا ولاة الأمور، من تاب ندم قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض، حصلت منه توبة وندم عما حصل منه، فيسقط ما يتعلق بحق الله، وأما ما يتعلق بحقوق الخلق فترد حقوق الخلق، إن قتل أو سلب أو سرق فتعاد الحقوق، حقوق المخلوقين وتؤخذ منه. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفر وتاب، ورحيم، ومن رحمته ألا يقام عليهم الحد فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه أبو داود وغيره، وأصل الحديث في الصحيحين بغير ذكر سبب النزول، أن أناسا من عكل وعرينة، أي من قبيلتي عكل وعرينة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، واجتووا المدينة، أي أصابهم مرض بسبب جو المدينة واستوخموها، وفي بعض الروايات أن صدورهم انتفخت، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شئتم أن تلحقوا بإبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها، وفي بعض الروايات قال لهم الحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها، لأن ذلك علاج لمرضهم، وأبوال الإبل وألبانها من أحسن العلاجات للاستسقاء، ولأيضا ألم الكبد، مرض الكبد، لأدواء كثيرة. فخرجوا خارج المدينة حتى كانوا في إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا عافاهم الله، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، وفي بعض الروايات وسملوا أعينهم، أي ثقبوا أعينهم، وكفروا وارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا الرعاة واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نهبوها وسرقوها. فبلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرهم بعض الشبان فلحقوهم وأتوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ثم اليسرى مع اليمنى، وسمل أعينهم، لأنهم سملوا عين الرعاة في بعضها، وسمر أعينهم، أي أدخلها في النار حتى أحميت ثم أدخلها في عيونهم، ثم تركهم في الحر في الشمس حتى ماتوا، حتى ماتوا، هذا جزاؤهم لأنهم ارتدوا. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوا، وقتلوا وسملوا أعين الرعاة وسرقوا وقابلوا النعمة بالكفران والجحود، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الحرابة، حد الحرابة، فهذا جزاء المفسدين في الأرض، قطاع الطرق. فالإمام يتخير من العقوبة ما يناسب الحال، إن عظم فسادهم عظم عقابهم، وإن خف فسادهم خف عقابهم، بهذا تؤمن الطرق والسبل ويقل الفساد، ولا يجوز لأحد أن يسعى في الأرض بالفساد وفي عباد الله بالفساد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصلاح وإلى الخير، فلا يجوز لأحد أن يسعى بالفساد في الأرض في البلاد والعباد. فنحن معشر المسلمين أكرمنا الله بالإسلام، يجب أن نتصف به وأن نتحلى بأخلاقه وأن ندعو إليه غيرنا، ندعو الكفار. ومن لم يبصره الله بالإسلام ونبين لهم جمال الإسلام بأقوالنا وأفعالنا وبذلنا وكرمنا وسماحنا، فضلاً عن ننفر عن الإسلام بأقوالنا وأفعالنا، ولنحذر كل الحذر من أن نكون مفاتيح شر وأن نكون آلة للمفسدين من الكافرين والمنافقين. فإن الكفار يسعون بالفساد في أوساط المسلمين، فكثير من الفتن وكثير من الفساد العريض في البلدان مصدره الكفار، يستعملون أيادي من المنافقين في أوساط المسلمين ينفذون الأعداء ما يريدون من إثارة الفتن وإسقاط الدول ومن السعي في الأرض بالفساد، ويعينون شرائح من المجتمعات يحققون لهم ما يريدون. فالحذر الحذر عباد الله من مطاوعة أعداء الله، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لا يجوز أن نطيع الكافرين والمنافقين، الواجب أن نطيع رب العالمين ورسوله الأمين، وأن نتحلى بكل فضيلة حثنا عليها الإسلام، ونبتعد عن كل رذيلة حذرنا عنها الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.